بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا في المجلس الأخير من شرح اسم الله الوهاب، ورأينا مباحث كثيرة تتعلق بهذا الاسم الكريم، وكان من آخرها أننا تطرقنا إلى اسم آخر وهو المعطي، وذكرنا الدليل على ذلك بخلاف اسم المانع، فقلنا إن الله عز وجل يتسمى بالمانع، وإن كان بعضهم قد ذكر أن من أسمائه سبحانه المعطي والمانع. صحيح أن الذي ثبت هو أنه تسمى بالمعطي ولم يتسمى بالمانع، ورأينا معنى المعطي ورأينا معنى المانع، وليس المانع فقط له معنى واحد، ثم المانع له معنيان: المعنى الأول يقابل المعطي بمعنى يمنع من يشاء ويعطي من يشاء، ولكن هناك معنى آخر ربما لا يتبادر إلى أذهان كثير من الناس عندما يسمع اسم أو صفة المانع شفا فقط المنع، لكن هناك المعنى الثاني وهو الذي يمنع عباده من الخزي ومن الخذلان ومن الهزيمة ومن الضرر وغير ذلك. ولا شك أن هذا المعنى يرجع للمعنى الأول، لأن الله عز وجل يجعل مانعا وحاجزا يمنع من وصول الضر إليه. وعندما تتحدث عن المعطي والمانع لا شك أنك تتذكر أيضا اسمين آخرين من أسمائه عز وجل، وهما القابض والباسط. فهذان الاسمان سنتناولهما بالبحث اليوم إن شاء الله تعالى في مباحث ستة، القابض والباسط، وبهذا نكون قد وصلنا إلى الاسم التاسع والعشرين. الاسم الثامن والعشرون هو القابض، والاسم التاسع والعشرون هو الباسط. قلنا انحصر البحث في هذين الاسمين في ستة مباحث، والمبحث الأول كما جرت العادة أننا نذكر الأدلة على ثبوت هذين الاسمين. فيذكر العلماء رحمه الله تعالى كثيرا من النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يجعلونها أدلة في الحقيقة على إثبات هذين الاسمين، كقول عز وجل: والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، وكقوله عز وجل: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وهذه الآية أو مثل هذه الآية: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ورد في مواضع كثيرة من كتاب الله، في 9 مواضع في القرآن الكريم يأتي بها: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقدر بمعنى يضيق ويقبض. وكذلك قوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، في إثبات صفة البسط. ولكن بينا مرارا أن مجرد الإخبار بالأفعال لا يدل على أنها اسم، كل هذه أفعال واشتقاقات، والذي يتتبع الأسماء الواردة بالاشتقاق يجدها تفوق 4000 اسم، يعني الأسماء الواردة بالاشتقاق لو اعتبر الأسماء اتسع الأمر كثيرا، ولم يعد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لم يعد فيه أي معنى، لأنه أي فعل جيب منه اسم، يعني ما يصير حتى فائدة من هذا الخبر إن لله 99 اسما، كانوا يدعون إلى إحصائها ومعرفتها وعدها وفهم معانيها. والصواب أن هذه النصوص لا تدل على أنهما اسمان، بل الدليل على ذلك ما سبق الإشارة إليه في اسم الرازق، وهو ما رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال الناس، وهذا سنعود إليه هذا الحديث بالشرح، سنعود إليه في الحديث عن اسم الملك نبين أن من تمام ملكه أنه لا يتدخل أحد في ملكه. مثلا الذي يريد التسعير بمعنى يجعل شعرا واحدا للأشياء معروفة التسعيرة، هي في الحقيقة مطلب من قديم الزمن، حيث قال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلى السعر فسعر لنا، في رواية غلت الأسواق فسعر لنا، أي اجعل لنا سعرا من عندك حتى ينقاد جميع الناس إليه، ما يصراش فيه إجحاف للناس. والعلماء رحمهم الله تطرقوا إلى هذه المسألة بما فيه كفاية، سنأتي عليها إن شاء الله في الموضع الذي أشرنا إليه. ماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما وضع لهم سعرا، بل قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. قال وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم مظلمة يطالبني بها من دم ولا مال. فهو لا يريد أن يضع سعرا فيظلم التجار، فقال إني أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم أو مال. فماذا نفهم من هذا الحديث؟ إثبات، نفهم إثبات صفة أو اسم الباسط والقابض أيضا، كما أثبتنا به صفة اسم الرازق. هذا هو الدليل الصحيح على أنه اسم من أسمائه عز وجل، وليس مجرد الإخبار بالبسط والقبض. أما المبحث الثاني فهو ذكر من قال بذلك من أهل العلم، من قال بأن القابض والباسط من أسماء الله تعالى. في الحقيقة أكثر أهل العلم على ذلك، وإنه ليندر نادرا أن تجد عالما لم يذكر اسم الباسط والقابض، نقليل. وممن ذكرهما من السلف ابن خزيمة رحمه الله تعالى وابن منده رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه كتاب التوحيد في الجزء الثاني صفحة 93، قال ومن أسمائه عز وجل الباسط، وهو صفة له أيضا. وممن أثبته أيضا البيهقي في الاعتقاد، وأبو نعيم رحمه الله تعالى، والخطابي والحليمي، يعني علماء كثيرون. والبيهقي قلنا البيهقي، والزجاج، الزجاج والفخر، فخر الدين الرازي، تعرفوا أنه فخر الرازي عنده كتاب مشهور اليوم بشرح اسماء الله الحسنى، هكذا يسموه، لكنه في الحقيقة اسمه صحيح لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات، لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات. فهذا هو العنوان الحقيقي للكتاب. وممن ذكره أيضا ابن حزم والأصبهاني، قوام السنة الأصبهاني، وابن العربي والقرطبي وابن القيم رحمه الله، والسعدي رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ القحطاني الذي له كتاب شرح اسماء الله الحسنى، ونور الحسن خان. يعني يندر أن تجد عالما لم يذكر القابض والباسط، فكلهم أو تقريبا كلهم ذكروا أنهم اسما، لكن ماذا قلنا؟ نادرا. فهناك من ذكر الباسط دون القابض، كأنه رأى في البسط صفة فضل، صفة مدح، والقابض قال لا نجعله اسما، كأنه رأى، والله أعلم يعني هذا له الحق أن يراه، لكن سنبين أنه ليس له الحق أن يراه، له الحق من جهة، ليس له الحق من جهة أخرى. رأى أنه الواقع نتاعه وشي سمعته شي نهار إنسان اسمه عبد الباسط، لا شك سمعته شي نهار واحد اسمه عبد القابض، شي خالف سمعت شي نهار واحد اسمه عبد الباسط، سمعت عبد القابض ما سمعت، كأنه رأى في الواقع نتاعه، يعني أنه ليس بثقيل على النفس أن يسمي ابنه عبد الباسط، لكن ثقيل على النفس تسمي ابنك عبد القابض، صح؟ فربما ذكر باسط وما ذكرش القابض، شكون هذا؟ ابن الوزير. لكن سنبين لماذا لا يتسمى الناس بعبد القابض ويتسمون بعبد الباسط أو لا يتسمون. وبعض أهل العلم لم يذكرهما معا، يعني لا الباسط ولا القابض، وبعض العلماء يعني يهتموا بجمع الآثار الواردة في أسماء الله الحسنى، يذكر قول منا قول منا قول منا، كما فعل الحافظ بن حجر في فتح الباري، يعني ذكرت أقوال كثيرة في السرد أسماء الله الحسنى، بعدين أعطاك الصحيح عنده، قال لك والظاهر أن أسماء الله تعالى هاي، وبدأ بسردها ولم يذكر الباسط ولا القابض. شكون هذا؟ ابن حجر، لم يذكرهما معا. كذلك طبراني رحمه عندما أراد أن يجمع اسماء الله الحسنى لم يذكر الباسط والقابض، والصواب إثباتهما، الصواب إثباتهما بالدليل، والحمد لله قد قال بهذا جل، بل أغلب أهل العلم قالوا بهذا. عرفنا إذن الدليل على إثبات أنهما اسمان، وعرفنا من قال بذلك من أهل العلم. لم يبقى إلا شيء واحد وهو المعنى اللغوي، شو معناها المسألة؟ يعني إنسان لما يسمي ابنه عبد الباسط، عندما يقول إن الله هو الباسط، لما يقول إن الله قابض الباسط، ما معنى ذلك؟ فالقبض، القبض ملخص ما جاء من كتب أهل اللغة كلسان العرب والجوهري، الصحاح الجوهري ونهاية لابن الأثير وغريب الحديث لأبي عبيد، واشتقاق اسماء الله الحسنى للزجاجي، والزجاجي هذا من أئمة اللغة، من أئمة اللغة الزجاجي رحمه، عنده كتاب اسمه اشتقاق الأسماء، كتاب جيد. قل منين جاءت هذه الأسماء؟ وذكر هذا في الصفحة 97. قال أو قالوا جميعهم إن القبض في اللغة هو الأخذ، القبض في اللغة هو الأخذ، حتى احنا نستعمل هذا، نقول قبضت ديني بمعنى أخذته، وتقول قبضت الشيء إذا أمسكت به وأخذته، قبضت الشيء ومنه القبض على اللص، أي أمسك به وأخذه. إذن هذه الكلمة معروفة، القبض أي تمسك شيء وتأخذه، وصار الشيء في قبضتك بمعنى في ملكك، صار الشيء في قبضتك بمعنى في ملكك. وبعضهم يفرق، يقول لك القبض بجميع الكف، والقبض بالصاد بالأصابع، بأطراف الأصابع، فتمسك شيء بأطراف الأصابع، هذا يسموه قبض، يسموه قبضا، وبعضهم يسمي هذا أيضا قبضا. المهم بعضهم فرق، قال القبض خاص بمجموع الكف، والقبض خاص بأطراف الأصابع. و القبض بفتح الباء، القبض هو ما يقبض من الأموال والغنائم، ما يقبض من الأموال والغنائم يسمى قبضا. وفلان قبضت روحه بمعنى أخذت وسلبت وأمسكت، قبضت روحه تعذروها مع كلكم، قبضت الروح فبمعنى أمسكت. ومن ذلك يقال لمن أمسك عن النفقة لبخل وشح ماذا يسمى؟ يقول يقال عنه في اللغة يقبض، فلان يقبض يده، منه قوله عز وجل عن المنافقين والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. شو معناته يقبضون أيديهم؟ أي يمنعون النفق، يمتنعون عن الإنفاق في سبيل الله تبارك، هذا معنى القبض. إذا شو معنى القبض؟ الأخذ والإمساك، الأخذ والإمساك. فتصور الله القابض ماذا يقبض؟ عدة أشياء، صح؟ يقبض عدة أشياء، بيده الملك، فهو يقبض ما يشاء ويبسط ما يشاء. فما معنى الباسط؟ فالبسط ضد أو نقيض القبض، العكس عن القبض هو البسط، فالشيء إما مقبوض أو مبسوط. وبسط الشيء بالسين والصاد يجوز الوجهان، تقول بسط وبسط، وذلك لوقوع السين قبل الطاء، تعرفوا أنه حروف الإطباق تتناسب مع بعضها بعض، باش تنتقل من السين للطاء صعب، بسط، لكن بسط عادي، مثل يسيطر، كاين يسيطر بالصاد. فالبسط هو ضد القبض، وهو النشر والمد، لازم نفهم هذه اللغة، هو النشر والمد، عندما تنشر الشيء وتمده فقد بسطته. ومنه البسيطة، شو هي البسيطة؟ بسيطة شوي الأرض، مش ما تسمع الأخبار يقول لك على وجه البسيطة، مش معناتها البسيطة؟ الأرض، لماذا؟ لأنها بسطت وسطحت، أي مدت، صح ولا لا؟ مدت وتوسعت فيها ساعة، وتسمى أيضا الأرض البساط. والشيء الذي تفرشه في الأرض تسميه البساط، إذا البساط هي الأرض، والبساط هو ما تنشره في الأرض لتجلس عليه. ومنه الآن صارت الناس تطلق البسط ما دام هو النشر، يعني الشيء قد يكون هكذا، لما تمسك شيء تبدأ تنشره وتحلل وشي وليه واسع، أطلقوا البسط على الساعة، أطلقوا البسط على الساعة. فإذا سألك إنسان يقول كما الباسط، قل له الموسع القابض مضيق العكس، مفهوم؟ ومنه قوله عز وجل
وزاده بسطة في العلم والجسم، أي زاده ساعة في العلم والجسم معا. تبانا هذا وش معنى البسط، الساعة والنشر والمدة. بس تفهم من هذا كلام الناس اليوم خطأ عندما يقولون عن الشيء اليسير سهل، سهل شيء يسير يقول بسيط، صح ولا لا؟ يقول لك أنا إنسان بسيط، أنا إنسان بسيط، شو معنى تفهم من كلام الناس أنا إنسان بسيط؟ تفهم باللي إنسان يعني قليل صحة وقليل يعني علم وقليل جاه وقليل سلطان وقليل مال. تبانا يعني يقول مات والسلام، أنا إنسان بسيط. وفي الحقيقة ربي سبحانه وتعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، وكان كان يفهم مليح اللغة ويمدح في نفسه أنا إنسان بسيط. طب فهمنا يعني عكس أنه قاعد وصاروا يطلقون على الكتاب السهل، السهل المختصر يسموه كتاب بسيط، يعني ويجي فرحان، يعني مشكلة يجي فرحان هذا كتاب كتاب ما شاء الله بسيط. وفي الحقيقة البسيط تطلق على كتاب الموسع كالمبسوط للسرخسي، ها المبسوط تاع السرخسي يقع في مجلدات مبسوط لأنه كثر في الكلام ووسع، يعني مسألة هاك يرجعها هاك. ومنه في كتب الغزالي أبي حامد رحمه الله عنده كتاب الوسيط في الفقه، عنده الوجيز والوسيط والبسيط، الوجيز صغير والوسيط شوي أطلع البسيط، عند هذا الوجيز الوسيط أتحبط تحتاجها البسيط. البسيط هو أعلى شيء، بسط البسطة في العلم والجسم وغير ذلك، التوسعة، التوسعة والنشر للشيء والمد. عرفنا شو معنى البسط. ورجل تبسط في البلاد، ورجل تبسط في البلاد بمعنى جالها طولا وعرضا، بمعنى توسع في الجولان. ورجل بسيط اليدين بمعنى يبذل، هذه الصفة تطلق على العبد مدحا، فمن باب أولى تطلق على الله عز وجل عندما قال بل يداه مبسوطتان. فهذا معنى البسط وهذا معنى القبض. قادرين نحبسه هنا. إذا كل واحد يقول ما معنى الباسط في حق الله هو الموسع، القابض معنى المضيق. لكن مع ذلك سنعود إلى كلام أهل العلم في المبحث الرابع، وهو معنى هذا الاسم والصفة في حق الله تعالى، وكيف تناول العلماء بالشرح، كيف تناولوها التقريب في أذهان المسلمين حتى يفهموا معنى هذا الاسم أو معنى هذين الاسمين الكريمين. فمن اسمه الباسط والقابض تثبت صفة البسط والقبض كما مضى، ومعناها في حق الله الزيادة والتوسعة. هذا فيما يخص الباسط، البسط هو الزيادة والتوسعة للشيء، فيوسع الأرزاق بجوده وكرمه، ويبسط الروح في الجسد، يبسط الروح في الجسد أي ينشرها. على سمية الإحياء سمية نشرا، فهو يبسط بمعنى ينشر الأرزاق بين الناس وينشر الروح في الأجساد. والقبض العكس بمعنى التضييق والتقتير، فيضيق ويقتر على من يشاء ويوسع لمن يشاء. وقال الزجاجي رحمه الله تعالى في كتابه المشار إليه آنفا اشتقاق الأسماء، قال فهو باسط رزق من أراد من عباده أن يوسع عليه، من أراد أن يوسع عليه يبسط، ومقتر على من أراد على ما في ذلك من المصلحة. لأنه هناك ناس يزيدهم البسط طغيانا، صح لا؟ البسط يزيده طغيانا، هناك ناس العكس يعني يطغيه الفقر، وهناك ناس يطغيهم الغنى. فالله عز وجل بحسب المصلحة، قابض لهذا باسط لذاك. وقد يبسط الشيء لا لأجل أن ذلك يقبض عن هذا المال لئلا يطغيه، لئلا يطغيه، ويبسط لهذا لئلا يطغيه الفقر. قد يكون العكس، قد يكون العكس للاستدراج، قد يبسط الرزق لأحد الناس أو لبعض الناس، يبسط لهم الرزق لكي يبغوا يزدادوا. هذا كنا قد رأيناه في شرح حسن الله الفتاح، تعرضنا للاستدراج. وقال الحليمي في المنهاج الجزء الأول صفحة 203، ومعنى الباسط الناشر فضله على عباده، الذي ينشر فضله على عباده، هكذا نشر، ويرزق ويوسع ويجود ويفضل، يرزق ويوسع ويجود ويفضل ويمكن ويخول، شوف التعبير جيد، ويعطي أكثر مما يحتاج إليه. هذا ايش معناته البسط؟ هي كأن الباسط يقابل الرزاق يعني او الفتاح، يعني الباسط تدل على التوسعة. وقال البيهقي في الاعتقاد صفحة 57 قال هو الذي يوسع الرزق ويقتره، يوسع الرزق من جهة ويقتره من جهة، ويبسطه بجوده ورحمته ويقبضه بحكمته. شفنا يعني يبسطه برحمته ويقبضه بحكمته، فهم هذا سيأتي بإشارة إليه. وقيل بيهقي يتكلم، وقيل إن الباسط أو القابض الذي يقبض الأرواح بالموت، الذي يقبض الأرواح بالموت الذي كتبه على العباد، والباسط هو الذي يبسط الأرواح في الأجساد. الصحيح أنه العموم يبسط الأرزاق ويبسط الأرواح ويبسط غير ذلك. وقال قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة قال ومن أسمائه تعالى القابض الباسط، ومعناه يوسع الرزق ويقتره، يبسطه بجوده ويقبضه بعدله، يبسطه بجوده ويقبضه بعدله. وبمثل هذا قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية الجزء الرابع صفحة 6، وقال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره قال يقبض الأرزاق والأرواح، شوف كيف أخذ بالعموم، يقبض الأرزاق والأرواح ويبسط الأرزاق والقلوب، ويبسط الأرزاق والقلوب، وذلك تبع لحكمته ورحمته، وذلك تبع لحكمته ورحمته. وسيأتي إن شاء الله تعالى بين أن أخوان أهل العلم أخرى في إثبات هذين الاسمين مع شرح أعظم بكثير مما نتخيله، يعني أشياء القابض والباسط أنت تلحي إذا ما تسمعها ولا مرة إلا في ذهنك هذا الذي ذهبوا إليه. والمبحث الخامس مهم، وهو أن هذين الاسمين من الأسماء المزدوجة، وشرحنا في المقدمة على الدروس أن هناك أسماء لله تعالى منفردة وهناك أسماء مزدوجة. فمثلا الرحمن من الأسماء، الرحمن أسماء منفردة عادي، يجوز يعني تقول الرحمن الله الرحمن الغفور يجوز، صاحب الله يجوز تقول الغفور، لكن هناك أسماء لا يجوز ذكرها إلا بما يقابله، صاحب الله مثل الصفات يجوز تقول مثلا الله يمكر وتسكت، يجوز تقول يمكر بمن مكر ويخدع من خدع، يجوز تسكت هذا، لازم تذكر المقابل. في الأسماء أيضا كان هناك هذه القاعدة، مش غير في الصفات، حتى في الأسماء هناك أسماء لا يجوز ذكرها هكذا، فسنفهم حكم. فلا بد من أن يقترن القابض بالباسط، لازم نشوف كيف كيف، لازم نشوفه هل يعني يمشوا كيف كيف، يعني ما يجوز تفرد القابض دون الباسط والباسط دون القابض، ولا يعني تفصل قش على هذا القول أباكم، ما يجوز تسمي عبد القابض وما يجوز تسمي عبد الباسط، هذا ليس عفوا لنا تعماصر كيف هذا، ما يجوز تسمي عبد الباسط، مفهوم؟ سنرى إن شاء الله تعالى هذا الحكم. واستمعوا الكلام أهل العلم كيف يعرفون الأدب مع الله، يعني حتى في التسمية يراعون هذا الأمر. يقول الزجاج رحمه الله تعالى في تفسير أسماء الله الحسنى الصفحة 40 يقول إن الأدب في هذين الاسمين، شو كيف أدب مع الله عز وجل الأسماء، إن الأدب في هذين الاسمين أن يذكرا معا، يعني كي توصف الله عز وجل وتسميه هذين الاسمين سميهم معا، وإن الله القابض الباسط خش واحد. قال لأن تمام القدرة، تمام القدرة بذكرهما معا، عندما تذكرهما معا هذه تمام القدرة. ألا ترى أنك إذا قلت، شوفوا جيدا، ألا ترى أنك قلت إذا قلت إلى فلان قبض أمري وبسطه، إيش معنى فلان بسط أمري وقبضه إليه، إيش معنى أن الأمر كله إليه. فلو قلت فلان له قبضي، له قبضي، هل هذا يعني أن بسطه له أيضا؟ لا، يمكن هو يقدر يضيق عليك صعب شيء يوسع عليك، لا، فلان بيده بسطي مثلا، هل يعني هذا أنه يستطيع أن يقبض عليك؟ لا. إذن من تمام القدرة، يعني نشرح كلامه، من تمام القدرة أنك تذكرهما معا، تقول القابض الباسط. قال دل بمجموعهما أنك تريد أن جميع أمرك إليه، وتقول ليس إليك من أمري بسط ولا قبض ولا حل ولا عقد. هذه قولها العارض، ليس من أمري إليك قبض ولا بسط، أي ليس لك منه شيء. فهم؟ لو ذكرت أحدهما فقط لما دل على هذا المعنى. فلابد إذن من ذكرهما معا. وأوضح الخطابي رحمه الله أكثر منه في شأن الدعاء، فقال يحسن في هذين الاسمين أن يقرن أحدهما بالآخر، أن يقرن أحدهما بالآخر. كلمة يحسن وش دل؟ وش دل؟ على أنه مستحب. يعني أي العلماء يقول ليس بالضرورة، خطرات الشيء الواجب يوصف بالحسن. صعب لله حسن أن تبر بأبيك، شمال هل يعني مستحب؟ واجب. فهم؟ إذا اخترات الواجب لا شك أنه حسن. إذا يحصل لا يفهم فقط الاستحباب، قد يفهم الوجوب كما سيأتي. قال يحسن في هذين الاسمين أن يقرن أحدهما بالآخر وأن يوصل به ليكون أدل على القدرة، ليكون أدل على القدرة وأدل على الحكمة، كقوله تعالى والله يقبض ويبسط. ما قاش يقبض فقط، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال وإذا ذكرت القابض، شوف الآن استمع، وإذا ذكرت القابض مفردا عن الباسط كنت قد قصرت بالصفة على المنع والحرمان. كي تقول الله القابض شو معناتها؟ يعني الله يحرم الناس فقط، صح ولا لا؟ يعني كأنك جئت بصفة ذنب. قال كنت قد قصرت بالصفة، أي جعلت الصفة قاصرة على المنع والحرمان، وإذا أوصلت أحدهما بالآخر فقد جمعت بين الصفتين. قال بعد ذلك فإذا زاده، أي زاد شمتى بسطة، فإذا زاده لم يزده صرفا وخرقا. لم يزد يعني كي يزيد لك الباسط شمتى لو يزيد لك هكذا صرفا، وإذا نقصه لم ينقصه بخلا ولا عدم. إذن وش لازم الدين باش واحد ما يفهمش هذه ولا هذه؟ أذكرهم؟ أذكرهم معنا. إيش بيكم اليوم؟ إيش بيكم؟ كنا سالين؟ تعبتوا اليوم؟ ها؟ زيدوش تحضروا لنا داوات. ونو نهدوكم بها؟ تقعد عقل وندير لك الدواء. اللي يقبح كله. تقعد عقل ونديكم الدواء. طبعا هي كان مقرر ما نديروش درس، معنا بأننا ما كانش اليوم كرة قدم، لما سمعنا بي كان كرة قدم بيت سكارة بس. يلا وين رانا؟ أين نحن؟ ها؟ طبعا لازم بارك الله فيك. هل رحتم في قياس من دوك معي في كلاس؟ أنا عيد أنا عيد. وين وصلنا؟ كلام الخطابي قال كملناه صح. استمعوا الآن كلام الشيخ خليل هراس، شوف الحلقة متواصلة، حلقة متواصلة كلام أهل العلم في فهم هذه الأمور. قال الشيخ خليل هراس وهو يشرح كلام ابن القيم في النونية، لأن ابن القيم رحمه الله قال في النونية هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان. احنا تكلمنا عن الخافض والرافع قلنا هما ليس من اسماء الله انما هما صفتان. هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان. قال هذه الاسماء الكريمه من الاسماء المتقابله التي لا يجوز، شوف من يحشي، التي لا يجوز ان يفرض احدهما عن قرينه. قال لك ما يجوز تفرد احدهما عن قرينه، ولا أن يثنى على الله بواحد منها إلا مقرونا بمقابلة. يعني ما يجوز ما تمدح في الله عز وجل لو ذكرت واحدا. فلا يجوز أن يفرض القابض عن الباسط. مش تفهم فلا يجوز؟ أنا يعني صح، ليش قال غير القابض عن الباسط؟ ليش ما قالت ولا الباسط عن القابض؟ مفهوم؟ كأن احنا وش نفهم الآن؟ خيرنا يا أهل العلم فهمونا، ها؟ هل لا يجوز إفراد القابل عن الباسط والباسط عن القابل، ولا لا يجوز إفراد القابل عن الباسط؟ أما يجوز تفريد الباسط تقول الباسط لا يجوز، لا أخذ شعلاش راح ينبني عليه عمل، قلنا مش قلنا مقدير لا يجوز تسمي ابنك، لا يجوز تسمي ابنك عند الباسط وكان تأخذ بكلامهم هذا، خاش تقول لي أفرد اسم الباسط عن القابل، إذا لازم نقف أمام أهلها مش ماذا لا يجوز. تبهنا سنأتي إليه. إذن شو يقول؟ فلا يجوز إفراد القابل عن الباسط، لأن الكمال المطلق، الكمال المطلق إنما يحصل بمجموعهم، الكمال المطلق يحصل بمجموعهم. ونلاحظ أن حكما بالماء إنما يخصونه بإفراد القابل دون الباسط، وهذا مما لا شك في صحته، يعني تفرد القابل دون الباسط كأنك قلت للناس جيب لهم في مرة إن الله هو الدار تعالى، وهذا يجي يقول إن الله هو الدار، وش رأيك مدح ولا ذم؟ لم يمدح. لكن لو قال هو الله هو النافع والدار صحيح؟ صحيح. لو قال واحد إن الله هو الخافض ما مدح، لو قال هو الخافض الرافع مدح، صح ولا لا؟ هذه أسماء أو الأشياء متقابلة لابد أن تذكرها. لو قال واحد إن الله هو المعطي المانع صحيح، لو قال إن الله هو المانع قل يا أخي قصر فهم أي وصلت الآن، وصلنا من هذا نفهم أنك لو أفردت صفة الفضل لكان جائزا، يعني لو كنت تقول إن الله عز وجل هو الباسط يجوز؟ يجوز، هذا هو الصحيح، يعني يجوز تقول إن الله هو الباسط صح، هو القابل وحدها لا، القابل والباسط أحسن. واحد يقول منين جبت الدليل؟ تترد على خليل الراس، تعرف كم خليل الراس؟ تعرف كم خليل الراس؟ فهم قد يقول قائل هذا، قل الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق في المعطي المانع، فإنما أنا قاسم والله والله المعطي، فهم فإن الله هو القاسم وهو المعطي، فإنما أنا قاسم والله المعطي، فذكر صفة العطاء فقط ولم يذكر صفة المنع، صح ما يجوش تقول إن الله هو المانع أو الذي يمنع، فهم فهذا يستنبط منه حكما أن الأسماء المتقابلة، الأسماء المتقابلة يجوز إفراد صفة الفضل فيها ولا يجوز إفراد ذكر صفة العدل والفضل، تبهنا؟ يعني اذكر صفة العدل والفضل فهذا أحسن، تذكر صفة الفضل جائز، تذكر صفة العدل فقط لا، يعني إن شاء الله وصلت ولا لا. نبحث الأخير الذي نقف عنده مليا، لأنه كلمة ماليا بمعنى طويلا، زدنا اسمه فهموا ماليا بمعنى فهموا لحظات لحظات صغيرة، حديث ابن عمر، حديث عمر، حديث جبريل، فلبثنا ماليا ثم قال لنا، عندنا شغل من جلسة لبثنا ماليا غير راح قال لنا، يعني بعد ما يقول ست أيام مش قال ما وهجرني ماليا، مش معنى هجرني قليلا، هجرني ماليا، هجرني جوج دقائق قول لي، لا شك أن أهجرني ماليا أهجرني ظهرا. فنقف عند المبحث الأخير والمبحث السادس في الآثار والثمرات، ثمرات الإيمان بهذا بهذين الاسمين وثمرات معرفة هذين الاسمين. أولا إدراك سعة رحمة الله عز وجل، والله يعني الإنسان بكلان كي يجلس نفس مع نفسه وش يقول، يشوف بأن الله عز وجل لم يدع لفظة ولا كلمة ولا صفة ولا اسما تدل على ساعة جوده، ساعة جود إلا أتى بها، يعني كان الله عز قادر يتسمى فقط باش الفتاح، يتسمى باش الرزاق الوهاب، لا لا، قال العلماء ما ترك اسما وما ترك كلمة ولفظا يدل على ساعة الجود إلا اتصف به حتى يبين للناس ساعة جوده فيسأله، فهمت يعني؟ فكلمة الباسط كلمة بليغة تدل على كثرة العطاء، تدل على كثرة العطاء، ولم يكتفي الله عز وجل بالأسماء الأخرى الدالة على المعنى واحد المعنى نفسه، إذا قال العلماء إن الله عز وجل يريد من خلال كثرة الأسماء في بيان جوده يريد أن يبين للعباد سعة جوده ليسألوه، فهو الذي مو مثل العبد، العبد تعرفه أنه ما يبينش كل شيء خشية أن يسأل أو خشية أن يحسد خشية أن يعان يعينه صار لا العبد يكتم الله عز وجل لا ليس كالعباد لا يضره شيء ولا ينقص من ملكه شيء يعني لو اجتمع الناس كلهم فسألوا يعطيهم هو لا ينقص من ملكه شيء فمش تلاحظوا الرزاق الوهاب المعطي الباسط يدل على أنه يريد أن يبين للناس ساعة جوده حتى يسألوه ولا يزال يريد أن يبين ذلك حتى إنه في كل ليلة يبسط يده للناس لماذا تقف عند اسم الباسط فمثلا عندنا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة بلفظ تعرفوه من جهة نجهل بعض ألفاظه من جهة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ينزل الله في السماء الدنيا لثلث الليل الآخر ينزل إلى السماء الدنيا حدثنا عن صفة النزول عند الحديث عن صفة العلو فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه شتوش مات الباسط مش الباسط يعني غني مش فهمش منها غير الغني أو شو بيكم قولكم كلمة الباسط فهمش غير يعني الغني هكذا لا الباسط يعني يعرض غناه للناس تعالوا خذوا أو شو مات الباسط علاش ولا مثلا يبسط ينشر الشيء يعني يحطوك أمامه استمعوا الآن ايش يقول ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبسط يديه بسطا حقيقيا ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم من يقصد يقصد نفسه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعافا كثيرة وش ختم الآية والله يقبض ويبسط وإليه ترجع شوف ما أشبه هذا الحديث بالآية أكيد حد تفسر الآية جاء هذا الحديث من يقرض غير عدوم ولا ظلم أي شكون لي يقدم من الأعمال خاصة الصدقة من هذا الذي يقرض أي يتصدق الآن يوديعها في بنك بنك تاع الله عز وجل يوديعها في بنك لكن غير عدوم العدوم مش ماذا فقير لذلك يسمى الفقير المعدم الفقير هو المعدم ولا ظلوم اياك تقول يعني تحط مالك يذهب لا تحط مالك تجده اضعاف المضاعف من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره تبان لذلك العلماء قالوا الربا لا يجوز الا مع الله غير الله عز وجل تعطيه مثلا تحط لك 10,000 تصيبها يوم القيامه ملايين مثل الجبل فهنا من يقرض غير عدوم ولا ظلوم أين الشاهد ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول عرفنا ما معنى البسط البسط ليس فقط الغنى وإنما البسط هو العطاء كثرة العطاء وذكر الشيخ الهراس رحمه الله ابن الحصار رحمه الله أنه قال وهذان الاسمان يختصان بمصالح الدنيا والآخرة يعني لا تتصور البسط فقط في أمور الدنيا حتى في الأمور الآخرة وذلك يتضمن قوام الخلق أي ما يقوم به الخلق باللطف والخبرة وحسن التدبير والتقدير والعلم بمصالح العباد في الجملة والتفصيل وبحسب ذلك يرسل الرياح هذا وشنا بسط ويسخر السحابة بسط فيمطر بلدا ويمنع غيره ويقل ويكثر هذا ما متى البسط والقبض ثانيا لابد أن نعلم أن ما أمسكه الله عز وجل عن العباد من عطائه لا أمسكه الله عز وجل عن العباد ما أعطاكش لماذا إنما أمسكه الله عز وجل إنما هو عن حكمة بالغة علمها من علم وجهل من جهل إما لذنب لا تستحق وإما لأنه يطغيك كما قال عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض لظلموا في الأرض صح لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر على بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير أي إذن بسطه موافق لحكمته وإرادته، ويعلم ما يصلحه وما لا يصلحه. تبهنا، وهذا معروف يعني أمر وارد، يعني غير يدخلوا شوية بس لا يتحدث الله عز وجل عنه مرايات، حنا كندخل غير 100 زيادة تيجي صح، هذاك النهار مش مليح تحب دير حبسة صح. طبعا هذا أمر معروف، يعني الإنسان إذا الإنسان يحمد الله عز وجل ما هو أعلم، فهو أعلم بك من نفسك. الإنسان يحمد الله عز وجل على الخير الذي هو، ويعلم أن ما منع منه إنما هو خير له. فالقبض والبسط تابع لحكمته، كما رأيناه في صفة الفتح والرزق تابع لحكمة، لا عن شيء آخر، عن شيء عن عقل، عن شيء عن غير ذلك. وزيف الله قصر يقول إنما أوتيت على من عندي بذكائي بحيلتي. ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في بهجة المجالس، تعرفوا بهجة المجالس كتاب كنا تكلمنا عنه، يعني من إنسان الدرس هو خوته. بهجة المجالس يعني كتاب ذكر من جهة، حكمة موعظة أدب من جهة، يعني يرفه لك عن نفسك، يعني تقرأه على طريقة الأدب، تقرأه مع أخوانك جلسة، يعني أفضل من كلام الناس. تقرأ كلام أهل العلم، يعني كتاب جيد. هو وضعه في المقدمة وشقة، إنما وضعت كتابي هذا لأن يلجأ الناس إلى ترفيه، إلى الترفيه عن أنفسهم باللغط، باللغط يعني يروح يتكلم بكلام ربما يقع في زلة ولا غير ذلك، لا يأتي بكلام أبيات شعرية يشرحها لك، يشرحها لك يجيلك باب الصمت، فضاء الصمت، باب مدح اللسان، بعد باب ذم اللسان، باب مثلا في الطيب، باب في يذكرك ما قال في العرب، دار باب في الحمق، باب في الحمق وأخبار الحمقى كثيرة، أخبار الحمقى يعني كثيرة جدا. فمثلا يذكر عن بعض من يحدث عن بني إسرائيل يقول لك أوحى الله إلى موسى، أوحى الله إلى موسى عليه السلام، يا موسى أتدري لما رزقت الأحمق؟ يغلق زمن يغلق حواله، إنسان مغلوق من جميع الجهات، وعنده ما عنده يغلق ابتداء، فكنت تسمع هذا الكلام عادي. أتدري لما رزقت الأحمق؟ فقال له موسى عليه السلام لا، فقال ليعلم العاقل أن الرزق ليس بالاختيار، مش يعرف الإنسان العاقل ليتدبر الأمور يعرف بأن الرزق ليس بالحيلة، لو كان الرزق بالحيلة لما رزق الأحمق. ذلك قال بعض الحمقى مرة أتى ببعض أبيات فقال طلبت الرزق بالعقل من الغرب إلى الشرق، فلم يكسبني العقل سوى البعد من الرزق، فأدبرت عن العقل وأقبلت على الحمق، فلم أتعب ولم أنصب ولم أضرع إلى الخلق. قال لك أحسن شيء أنك تجي أحد تقول عايش بلا هدف، سبرا ترزق من الإنسان اللي عايش بهدف. يعني لذلك ترى أكثر العلماء بالوا الدم كثرة الجوع والبرد الذي كان يصيبه. يقول لك سئل الإمام مالك رحمه الله عن علم الحديث قال سلعة المفاريس، إنسان يعني علاج الحديث يبيع داره ويبيع ثيابه. فلا شك أن العلم أو الرسالة الدعوة إلى الله وخدمة هذا الدين قد تصادمه مثل هذه الأشياء، وإلا لو كان العلم وخدمة الدين طريقا إلى الغناء الناس قاولوا دعاء. ثالثا أن بسط الخالق ليس كبسط المخلوق، وهذا سنبين. بسط الخالق ليس كبسط المخلوق، سنبينه من حيث الحقيقة ومن حيث المعنى. أما من حيث الحقيقة فلا يختلف معك سني أن إثباتنا لصفة البسط لا يعني أننا شبهنا الله تبارك وتعالى بخلقه، بل بسطه كما يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا كنا قد قررناه طويلا في القواعد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة التدمرية صفحة 29 قال ووصف نفسه سبحانه ببسط اليدين، يعني في المخلوق عندك شنو في المخلوق بسط اليدين هكذا. فهنا والله عز وجل قال باليدان مبسوطتان، يعني إياك أن تمثل وتقول باللي الله عز وجل يبسط يديه كما أبسط يديه، لا قل يبسط يديه كيف ما أعلم، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فلم تدرك ذاته فلا تدرك كيفية بسط اليدين. لكن لما جاهلت بذاته ما عرفت ذاته ستجهل حتما كيفية البصر. فأثبت قال ابن تيمية ووصف نفسه سبحانه ببسط اليدين فقال بل يداه مبسوطتان. وذا رد عليم، رد على اليهود لعنهم الله، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. و من رأى ولم يثق في الله تبارك وتعالى أو ظن بالله عز وجل أنه قد داخل عليه من جوده، كما يقول بعض الناس إيه يعطي الحمل ما عندهش سنين، طعنوا في الحكمة على الله، كما الله عز وجل لا يعلم لمن يعطي ومن يحرم، إيه يعطي الحمل ما عندهش سنين، هذا طعن في الله عز وجل. فهذا كأنه قال بالنسبة إلي يد الله مغلولة، بالنسبة إليه يد الله مغلولة غلت أيدي لذلك وغلت أيديه ولعنوا بما قال بل يده مبسوطة ينفق كيف يشاء من دخله. تبهنا. قال ووصف بعض خلقه، ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محشورا. إذن وصف نفسه ببسط اليدين ووصف العبد ببسط اليدين. قال وليس اليد كاليد فليس البسط كالبسط، ما شاء الله ليست يد الله كيد العبد، إذا فليس بسط الله كبسط اليد. هذه من حيث الحقيقة، من حيث المعنى انتبه. فكي تدير هكذا وش نهضر الحق تدير هكذا، شف قليل باش تدير هكذا. قال هاك قد يديرها الإنسان هاك، بس غالبا تدير هكذا باش تدير. هذا وش معنى المعنى؟ قال العلماء بسط الكف في المخلوق للبذل تارة، للبذل تارة وتارة للطلب والأخذ، وتارة تأتي للطلب والأخذ، كقول عز وجل كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بالبالغ، حال الذين يدعون من دون الله. تبانا يدير هذا المرأة ويصير هو يدير هذا كباسط كفيه إلى الماء، باسط يديه إلى الماء، وكي يدير هذا غير يجي يشرب يطيح الماء مختش راح يشبع عمره ما راح يروى. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، صح. وكقول عز وجل في حق الملائكة والملائكة باسطوا أيديهم ولا شك أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، إذن ليأخذوا الروح، إذا البسط المخلوق ليأخذ ليطلب، صح. أما بسط الله عز وجل فهو دائما للبذل دائما للعطاء، يبسط الله عز وجل يديه للعطاء فقط. إذن لذلك قلنا بسط اليدين في الخالق ليس كبسط اليدين في المخلوق من حيث الحقيقة من حيث المعنى. رابعا إدراك ساعة رحمة الله من خلال بسط اليد أو بسط على الله عز وجل تدرك ساعة رحمة الله كما أدركنا ساعة جوده. روى مسلم عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. شوف ساعة الرحمة، المشي قال يعني عندك أنديلي سمانة ما تتوب شرحت عليه حتى تطلع الشمس من مغربها. تبانا. فهذا يدل على ساعة رحمة الله ما عندهاش أجل حتى تطلع الشمس من مغربها. ومن هنا قال العلماء أعظم البسط هذا ما نريد أن نذكره، شيء غير المال، المال غير نظر على البسط خالدار. أعظم البسط قال لك هو بسط الرحمة على القلوب، بسط الرحمة على القلوب حتى تستضيء بنور الله. أعظم بسط أن الله عز وجل يوسع لك قلب تاعك، هذا يوسع باش بنوره. وهذا هو الشرح المذكور في القرآن الكريم ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نبسط لك من رحمتنا ونورنا ما وسع به الله صدرك. ومنه قوله عز وجل أفمن شرح صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ماذا تفهم؟ أن أعظم بسط هو بسط النور، بسط الرحمة في القلب. كذلك قال عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح، ما يشرح؟ يبسط النور حتى يشرح صدره للإسلام. هذا وش بسط؟ أعطني القبض وش قال؟ ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. لماذا؟ لأنه جرت العادة أن الذي يصعد في السماء يضيق نفسه، هذا إثبات معروف، يعني إثبات علمي معروف، كأنما يصعد في السماء. لذلك قال أبو حامد الغزالي في كتابه المقصد الأسنى، هذا ولا إذا يحس هذا شوف ليش إنسان يعني رأوه يمشي يتشعرس الداخل. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في مقصد الأسنى صفحة 52، والله كلام جيد سنأتي عليه. قال القابض الباسط هو الذي يقبض الأرواح عن الأجساد عند الممات، ويقبض ويبسط الروح في الأجساد عند الحياة. شوف يعني لما يقول عرض لتم الله عزيز بسط الروح، لما يقبضها عرض، لما يتروح الروح عرض يقبضها. ويقبض الصدقات من الأغنياء، ويقبض الصدقات من الأغنياء، ويبسط الرزق للفقراء. شوف يعني إذا مسألة زكاة هي إظهار لبسط، لا مسألة الصدقة هي إظهار لبسط الله عز وجل. قال ويبسط الرزق على الأغنياء حتى لا يبقي فاقة، ويقبض عن الفقراء حتى لا تبقى فاقة. بسط وقبض. ويقبض القلوب فيضيقها ويبسطها بما إلى ربها يقربها. وش جمع لك؟ بسط الأرزاق، بسط الأرواح، بسط القلوب، وأعظم شيء هو بسط القلب. خامسا، هي الثمرة العملية إن شاء الله كما فعلنا، طبعا لا نشير إلى جميعها لكن بعضها، على العبد أن يتحرى مفاتيح ماذا؟ مفاتيح القلب حتى يبسطها الله عز وجل. كما تحرى أولادك إيه هو دي لنا، كما تحرى مفاتيح الرزق. شفنا مفاتيح الرزق ذكرنا، هي مفاتيح القلب، كيف تفتح قلبك حتى يصل إلى الله، يعني كاين طاقة كاين نافذة تطل على الله عز وجل، كيف تجعل هذا القلب مفتوحا ومنشرحا حتى يدخله النور على الله عز وجل. أولا دائما هو الدعاء، دائما الدعاء أعظم ما تقرب به إلى الله، فالله عز وجل بيده مفاتيح القلوب فاسأله إياها. قال يا رب افتح قلوبنا، واستمع إلى موسى عليه السلام ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اشرح لي صدري. فسأل الله فتح القلب. لماذا؟ لماذا؟ لأنه بيده المفتاح، فالبسط هذا هو، هذا هو الشرح. ثانيا الإكثار من الذكر، سيأتي أيضا زيادة بياني في مجالس ترغيب وترهيب. الإكثار من الذكر ملاحظ، الإنسان الذي يذكر الله عز وجل شرح صدره. لذلك من قبض صدر، من قبض الله بزاف الناس يقول صدري منقبض، شكون اللي قبضه؟ الله عز وجل. وهذا يقول صدري منشرح أي منبسط، شكون اللي شرحه؟ الله. قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال في المقابل في القبض ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضيقا ونحشره يوم القيامة أعمى في الدنيا والآخرة. كذلك من الأمور المهمة التي يشرح الله عز وجل بها الصبر، كنا قد بينا في مجالس ترغيب وترهيب في كتاب الصدقات. إذن ما هي الصدقة؟ الصدقة من أعظم ما يشرح الله بها الصبر. حاول ديرها الدواء وحط حاجة في الصندوق هناك نشوفه، هاي موضوع الكون في الطوقة نشوفه، لا شرحه في صدورنا ولا هذا. والله يعني شيء عجيب، الذي يتصدق ليس كالذي لا يتصدق. شو قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ استمع، والله جود بالمال يعني كأنك تقول للناس الله يبسط، انت يعني حاول اظهر رحمة الله في هذا الخلق بك. يعني حاول أظهر الرحمة وتبسط على الله عز وجل في الناس بيك انت يعني كنت الوسيلة. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة استمعوا لهذه الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لازم نبكي على أنفسنا عندما لا نفهم الأمثال نقرأها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدر كمثل رجلين استمعوا كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد يعني الدرع. لذلك جاءت رواية جنتان جنتان بمعنى الدرع. الدرع كيف تلبسه؟ شو يلبس من قبل الدرع؟ كيف تلبس الدرع؟ أول ما يدخل هو ما يمس الصدر ثم تدخل يديك تبعنا ثم تدخل يديك علاش مش حتلبس يعني لباس من القماش حتى تدخل يديك من. لابد أن تدخل الشيء الذي يلي صدرك ثم تدخل يديك صح. قال النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجل رجلين عليهما جبتان قال من حديد من ثديهما إلى تراقيهما من الثدي إلى التراقي والتراقي هو ما بين الثقبة هذه في النحر إلى العاتق. قال يعني من هنا لهنا ثم تدخل يديه. قال فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت. ما معنى سبغت؟ اتسعت وتمت. اتسعت وتمت منه الإسباغ الوضوء ماذا؟ إتمام الوضوء. أسبغ عليكم نعمه أتمام أباك تركت الصدق وراي تتوسع تتوسع وزيد تتم تتم تتم. أنا أظن هذا التشبيه في عدة نواحي. إلا سبغت وأوفرت على جلدها أي كثرت حتى تخفي بنانه وتعفو آثاره. افهم معنا الأمثال شحال صعيبة. علم الأمثال. قال لك شوف الدرع لماذا تلبسه؟ قل ما تلبسه. لماذا تلبس الدرع؟ لأجل أن تتقي الضربات من العدو. صح لو كنت تكون لابس درع حتى لهنا يمكن أن يضربك. صح احمي نفسك من كيد الشيطان بالصدقة. لماذا؟ لأن الدرع سينسب قريز الجعلة العدو في يضرب ما يسفين يضرب. ثانيا تعرفوا أثاره خاطر يكي الطول كيفو بزاف انت تكون ناشي راه يتخبي الاثار تاعك يلحقك العدو ولا لا؟ ما يلحقكش وين راك ما كاش صار لا. ثالثا ناهيك عن ستر العوره احفظوا عرضك وسمعتك في الناس ولا لا؟ كله حتى تخفي بنانك اي حتى انت ما تعودش ترى الصدقه تاعك فيترزقك ايضا الاخلاص تربيك على الاخلاص. انا منظر بهذا التشبيه جاء من عده نواحي. قال لك يعني شو راح تدير فيك الصدقه؟ أنت ترى تصدق شوية تتسع كيف تتسع وين شرح صدرك ما فيش ضيق. قال لك وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا راح يده خشي ضيقة إيه مش تفكر ولا تجعل يدك مغلولة هو جاي يلبسها قاعد تهنيه صار ما صرف حتى مش حاجة ضيقة مثل كرون ها في جهة البس والله صار هكذا قال هكذا البخيل. قال لك لا يريد أن ينفق إلا لزقت كل حلقة مكانها تبقى تزيد ضيق حتى تجعلك هكذا لا تستطيع شحال تقعد تسمع ضيق عجيب يا أخوانا اللي عنده مشاكل يتصدق والله غير ينشرح صدره حسب لي يقدم حاجة يفرح لأنه الطاعة يفرح بها المؤمن. قال طبعا لا نشرح ما نذكر صراحة شرحت كنت ناوي نشرح الحديث بشرح الخطابي رحمه الله في معالم السنن لكن لا بأس لكن أحيلكم يعني لي حب لأنه زمان هم زمان الهموم كثرت صعب لا يعني الهموم رأي كثيرة يكفي أنه إنسان صار يهتم ويغتم إذا رأى مثلا الناس في معصية وكذا ينقبض قلبه صعب لا يعني ترى معاصي الظاهرة كذا. أنا ننصحكم بزاد المعاد روحوا له في الجزء الثاني صفحة 25 يذكر لك أسباب انشراح الصدر يذكر الذكر شيء عجيب وسيذكر شيئا آخر أيضا ويذكر الصدقة يبدأ يتحدث عنها فيقول ومنها أي من أسباب انشراح الصدر، ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن. يعني ربي أعطاك بسطة في العلم والجسم، فضل انفع الناس بجسدك بأي شيء. قال فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا، أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. ثم ذكر الحديث، وقد ضرب الله مثلا جاب الحديث الذي شرحناه. لذلك قال الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، محسورا نيجي حسرة ضيقة عجيبة. وقل حيث عاش في الدنيا من الأمور التي تشرح أو يبسط الله عز وجل بها النور إلى القلب، النور إلى القلب، النور مهم. كثرة الصلاة، فالصلاة من أعظم نأتي إلى القلب عن طريقه النور. دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها نورا، الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. ثم قال والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. وثم الصلاة نور. والله عز وجل ذكر بعد آية النور مثل نوري كمشكات إلى آخر الآية غير تكملها، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي تجد هذا النور في بيوت أذن الله أن ترفع، إذا تجده في مواضع الصلاة. ويؤيد هذا كله أنك تقول إذا ذهبت إلى المسجد، والحديث في الصحيحين حديث ابن عباس ماذا تقول؟ اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، من خلفي نورا، عن يميني نورا، عن أمامي نورا، عن يميني نورا، عن شمالي نورا، واجعل لي نورا. كل فهم. فهذا نور، هذا هو الذي يوسع بقدر ما يكون النور أعظم، بقدر ما تكون الأمور أوسع. فإنسان يحرص على المفاتيح، بسط رحمة الله تعالى على القلب حتى يغتنمها وتثنته. طبعا الآثار الإيمان بهذا الاسمين الكريمين ترونها في شرح اسم الفتاح اسم الرزاق، وستأتي أيضا في أسماء أخرى كالكريم. لا شك أن الكريم عندك واش تتحدث فيه عن الجود، فهذه أشياء إن شاء الله سنبين في حين هذا ما يمكن أن نقول في اسم القابض والبسط. فمن القابض والبسط خلي قاعد يقول الناس ما فهمش القابض والبسط لغاتنا شو ندير؟ من قبض صدري من أسباب انقباض الصدر هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم أجمعين.